الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا الإمام البخاري رحمه الله في هذا التبويب، فتبويب الإمام البخاري كما يذكر الإمام الكرماني إما أن يكون تبويبا مباشرا، تبويب مباشر كمثل هذا: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن التبويب تبويب استفهامي كما سيأتي إن شاء الله في هذا، لكن من التبويب التبويب المباشر. التبويب المباشر أي أن الإمام البخاري رحمه الله يذكر لك شيئا أو جزءا من الحديث الذي سيأتي تلو هذه الترجمة، كمثل مثلا ما يذكر إطعام الطعام من الإسلام، أي الإسلام أفضل، فهذا يسمى بالتبويب المباشر. فهم هذا؟ الأغمض في تراجم البخاري هي التبويب الاستفهامية، التبويبات الاستفهامية، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا من التبويب المباشر، قوله: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: ذكرنا أن الترجمة هذه من التراجم المباشرة. اثنين: أن هذا الحديث من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه. طيب، قتادة إشكال، قتادة من طبقات المدلسين كما ذكر ابن حجر ذلك، فكيف يقول عن أنس ثم يحتج به البخاري في صحيحه؟ نشوف الناس ذكر اللي احنا ذكرناه في المحاضرة الماضية ولا لا. المفترض أن الإخوة سمعوا هذا في المحاضرة الماضية، فهنا إشكال يعرض عليك رجل مثلا إشكال. هذا الحديث حديث أنس، والذي يرويه عن أنس هو قتادة، وقتادة من المدلسين، فكيف يقول هنا قتادة عن أنس ويحتج به البخاري في صحيحه؟ الجواب ها يا محمد. خلاص، يبقى قف هنا. أولا: أن أنس معروف أنه شيخ قتادة، هذه واحد. اثنين: أحسنت، أن قتادة أثبت الناس في أنس، أثبت الناس في أنس رضي الله عنه. يعني أثبت الناس في أنس، ما معنى فلان أثبت الناس في فلان عند علماء الحديث؟ ما معنى هذه؟ تنفعنا عند الترجيحات، يعني اختلفوا في لفظة ما، هل هذه اللفظة صحيحة شاذة أم غير شاذة؟ فذكر لم يذكرها مثلا قتادة، مفهوم؟ وذكرها غير قتادة. فيقول هنا إيه؟ إن أثبت الناس في أنس هو قتادة، ولو كانت اللفظة صحيحة لكان الأولى أن يحفظها من؟ كان يحفظها قتادة. هذه الثمرة من معرفة فلان أثبت الناس في فلان، مفهوم؟ طيب، يبقى أولا أن أنس رضي الله عنه معلوم أنه شيخ قتادة، وقتادة هو تلميذ أنس. اثنين، أن قتادة أثبت الناس في أنس، كويس. ثلاثة، هيجيبها أحمد. ها كفيتكم ثلاثة، قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة. واحد، قتادة ابن دعام السدوسي. اثنين، الأعمش. ثلاثة، أبي إسحاق السبيعي. خلاص كده، الثلاثة دول من طبقات المدلسين. لو رأيت قبل التواحد من الثلاثة دول شعبة، فرأيت الأعمش مثلا يقول الأعمش أبو سليمان، رأيته مثلا يقول عن، أو رأيت قتادة يقول عن، أو رأيت أبي إسحاق السبيعي يقول عن، انظر من الذي قبله، مفهوم؟ فإذا رأيت قتادة، رأيت شعبة هو الذي قبلهم، مرر الحديث، لأن شعبة كان يسألهم أأنت سمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم سمعت، فيحدث عنه شعبة. وإذا قال لا ما سمعت، لا يحدث عنه شعبة هنا، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الحديث ده من طريق شعبة، هذا من طريق إيه؟ شعبة. فهذا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، مفهوم؟ يبقى هنا التدليس ارتفع ولا لا؟ التدليس ارتفع، واضح كده المسألة؟ يبقى لو جه أي حد يشكك في صحيح البخاري، وهذه من ضمن التشكيكات في صحيح البخاري، أن يأتي لك فيقول لك قتادة من المدلسين، مفهوم؟ فهو يقول عن، فكيف يكون من طبقات المدلسين ويجيب لك كلام ابن حجر؟ اثنين، كيف يقول عن؟ ثلاثة، وكيف يحتج به البخاري في صحيحه بما تقولون أنتم أنه أصح كتاب في كتب السنن، مفهوم؟ فالجواب الذي ذكرته لك، وهذا منه، هذا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من حديث أنس من طريق قتادة الذي يروي عنه شعبة، مفهوم؟ إذن ارتفع إيه؟ ارتفع التدليس هنا. الفائدة التي تليها، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن هنا، هل هو نفي الإيمان المطلق أم نفي مطلق الإيمان؟ الجواب نفي الإيمان المطلق، ليس نفي مطلق الإيمان. طيب، ما هو أولا مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل. فإذا جاء النفي للإيمان المطلق لا يستلزم منه نفي مطلق الإيمان. فإذا قال هنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى هنا علم أن لا يؤمن هذه نفي للإيمان المطلق. لو قلت لا يؤمن هنا بمعنى نفي مطلق الإيمان، إذن أنت ستكفره، لأنك بذلك تنفي أصل الإيمان، مفهوم؟ طيب، القاعدة في هذا الباب، إذا نفى الشارع الإيمان، وهذا هو نفي لا يؤمن، إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل، ما هو الفعل؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا نفى الشارع الإيمان عن فعل، دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، يبقى دل هذا الحديث على أنه يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. واضح كده الكلام؟ يبقى هنا إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل، دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، دل على وجوبه. انتبه هنا، قد يكون النفي نفي الإيمان يأتي في كفر
في مطلق الإيمان، وقد يأتي النفي لنفي الإيمان المطلق. أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالآخرة، هذا نفي ليه؟ لمطلق الإيمان، لأن من الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهذا لا يؤمن باليوم الآخر وجاء النفي فيه، فهل هذا نفي الإيمان المطلق؟ الجواب لا، هذا يكفر، نفي لمطلق الإيمان، مفهوم؟ أما هنا أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا واجب، هذا واجب. فجاء هنا النفي للإيمان، لنفي الإيه؟ للإيمان المطلق، ليس لمطلق الإيمان. هذه الفائدة الثالثة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أيضا باللازم الضروري الذي يسميه ابن حزم أنك تبغض لأخيك ما تبغضه أنت لنفسك. صحيح؟ هذا ليس مفهوم المخالفة، وإنما هذا يسمى باللازم الضروري. مفهوم هذا الكلام؟ باللازم الضروري، أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أيضا ينبغي أن تبغض لأخيك ما تبغضه لنفسك. صحيح هذا الكلام؟ هذه الفائدة الرابعة. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأخيه هذه الكلمة ليست لأخيه أي من أمه وأبيه، وإنما لأخيه المسلم، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وأما الكافر فليس بأخ، كما قال تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن لم يتوبوا من الكفر فليسوا بإخواننا في الدين. إنما المؤمنون إخوة. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. يبقى تلاحظ هنا هذه فائدة، أن الإمام البخاري رحمه الله بيذكر خصال الإيمان من الإيمان، بيعدد هنا شعب الإيمان التي هي خصال الإيمان. قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية ووالديه والناس أجمعين. أول فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على الكلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى قسم لتأكيد كلامه عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق أي في نطقه المصدوق أي من غيره، واضح هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صادق، فلماذا يحلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب إنما هذا لتأكيد الكلام. مفهوم هذا؟ إذن يجوز الحلف إذا كان لتأكيد الكلام، كمثل ما قال الله عز وجل لنبيه قال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية فوربك، واضح؟ وفي سورة يونس قل إي وربي لتبعثن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أقسم، ورب العالمين أقسم بذاته العلية سبحانه وتعالى. القسم هنا لماذا؟ إنما هذا للتأكيد، ونفي القسم يفيد التأكيد، كمثل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا أيضا يفيد التأكيد، مفهوم هذا الكلام؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا فوالذي نفسي، فوالذي نفسي بيده، إنما يفيد تأكيد، تأكيد الكلام، مفهوم هذا؟ طيب، وإن كان الأصل قوله تعالى واحفظوا، واحفظوا أيمانكم، فهل هذا هنا فيه إشكال؟ هنا هل هنا إشكال إذا قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده، هل هنا تعارض؟ الجواب هل هنا تناقض؟ الجواب واحفظوا أيمانكم والذي نفسي بيده، هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحفظ يمينه؟ طيب لا، لما وآلما واحفظوا أيمانكم والذي نفسي بيده، واحفظوا أيمانكم فوربك، ها يا محمد بيقول واحفظوا أيمانكم عن يمين اللغو، كيف هذا والله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، كيف هذا؟ وعندك في الحديث الذي رواه النسائي من حديث عائشة قالت نزلت في لا والله وبلا والله، تعقل لا بالله عليك مش هاكل، لا تطيشر، لا والله مش هقدر اشرب، هذا لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. واحفظوا ايمانكم في، جبتها منين في الكذب؟ من اين اتيت بالكذب؟ واحفظوا ايمانكم من اين اتيت بالكذب؟ الكذب هذا معلوم، حتى ولو لم يأتي به هذا النص هنا، هذا كذب معلوم أصلا. في تناقض هنا، أنت بتعرف التناقض الآن، أنت الآن تعرف التناقض، ليس لا يستلزم من اختلاف القول تناقض القول، لا يستلزم من اختلاف القول تناقض القول، التناقض اختلاف من جميع الوجوه، مفهوم هذا؟ لا يستلزم من اختلاف القول تناقض، تناقض القول. مثلا أنا بقول لك الحديث الحسن بخلاف الحديث الصحيح، صحيح ولا لا؟ الحديث الحسن بخلاف الحديث الصحيح، ثم في المحاضرة الآتية قلت لك الحديث الحسن كالحديث الصحيح، هتقعدوا بقى ممكن اثنين يقعدوا مع بعض كده انا ده في تناقض هنا، لا لا يستلزم هذا ابدا، لا يستلزم الاختلاف التناقض، واضح؟ وانما حينما قال العلماء والحديث مثلا زي السخاوي او ابن حجر حينما نقل الاجماع الحسن كالصحيح في الاحتجاج، خلاص كده، ونقل ابن حجر الاتفاق على ذلك والبلقيني والسخاوي وغيره، والحسن بخلاف الصحيح في التعريف، هذا ضبطه خفيف وهذا ضبطه تام، صحيح هذا؟ أقول لك في خطبة جمعة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، صحيح؟ ثم أقول لك في محاضرة أذكر مثلا حديث أبي هريرة قال دعهم، دعهم إذن، حينما جاء عمر النبي عليه الصلاة قال يا رسول الله إذن يتكلوا، قال إذن يتكلوا، ولم يبلغ هنا أبي هريرة ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت لك يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، عن وقت الحاجة يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تناقض؟ لا، ليس، ليس هذا تناقض، وإنما هذه قاعدة ليست بمضطرد، هو التناقض عندك ليه؟ لأنك جعلت هذا الكلام مضطرد لهذا الكلام، موصول بهذا الكلام، لكن لا، لا يستلزم، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فهنا حينما قال واحفظوا أيمانكم هذا الأصل، لكن يجوز استثناء عند زيادة التأكيد، يجوز استثناء عند زيادة التأكيد، والاستثناء لا يقاس عليه، فلا تأخذ من هذا الاستثناء إنك كل شوية تحلف وتقسم كل شوية تحلف وتقسم، لا، لأنك لو قست على الاستثناء ستضيع الأصل واحفظوا أيمانكم. مفهوم كذا الكلام؟ واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه، وزاد في آخره: والناس أجمعين. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حب النبي عليه الصلاة والسلام هذا واجب، بل ركن، إذ أن بغض النبي عليه الصلاة والسلام كفر. بغض النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر مجرد معلوم من الدين بالضرورة، مفهوم هذا؟ لكن هناك أصل المحبة وهناك كمال المحبة. أصل المحبة انتفاؤها كفر، لكن هناك كمال المحبة. إن لم تفهم هذا الضابط ستقع في مذهب الخوارج، مفهوم؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، مفهوم؟ طيب، لو أنك مثلا قدمت حب الابن على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هذا؟ مثال: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعدلوا بين أبنائكم. في رواية اعدلوا، في رواية ثانية سووا. اعدلوا حديث مين ده؟ طيب، حديث النعمان، مفهوم هذا؟ حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سووا بين أولادكم، خلاص كده؟ فأنت ما سويت بين أبنائك وما عدلت بين أبنائك، ولكن أعطيت هذا أكثر من هذا، أو لم تعطي البنت وتعطي الولد. إذن أنت قدمت هنا محبة الولد على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا حبك قدم للابن، مع أنك بينت له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عدله، لكن حبك للابن قدمته على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لو لم تفهم ضابط أصل المحبة وكمال المحبة ستكفر هذا الأب. فالأب عنده أصل، أصل المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غلبته شهوته وغلبه هوى. وهكذا المعاصي، الرجل تقول له اتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، واضح؟ ويخالف. هذه المسألة ليس مخالفة في بغض النبي عليه الصلاة والسلام، فعنده أصل المحبة، ولكن غلبه هوى وغلبته شهوته، فانتفى هنا إيه؟ مطلق المحبة ولا المحبة المطلقة؟ انتفت هنا المحبة المطلقة، ليس مطلق المحبة. وضحت المسألة؟ لو قلت انتفت هنا مطلق المحبة، إذن هذا الرجل يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر. لا، هو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، ولكن قد تغلبه شهوته وقد يغلبه هواه في موطن ما فيعصي ربه تبارك وتعالى. لذلك لو ذكر، واضح، قد يتوب ويرجع إلى هذا الأمر. ففهم هنا، إذا عندي مطلق المحبة وعندي المحبة المطلقة، لا يستلزم من نفي المحبة المطلقة نفي مطلق المحبة. لا يستلزم أن أنت مثلا بتقول له النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي يا أخي لا ضرر ولا ضرار، وبيشرب سجاير ومصر برضو على شرب السجاير، لا يستلزم من ده أنه هو يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبه، لا، ولكن غلبته شهوته فعصى هنا، فانتفى هنا المحبة المطلقة لا مطلق المحبة. فهمت هذا الضابط؟ على إثره تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من الناس من يخالف أمر النبي عليه السلام لكلام الناس، لأنه قال والناس أجمعين. لماذا ذكر النبي عليه السلام هنا والده وولده والناس أجمعين؟ وهذه الفائدة الكم؟ احنا ذكرنا عدة فوائد، ذكرنا الفائدة الأولى في الحلف صحيح، وقلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده هذا يسمى تأكيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى حلف، مفهوم؟ ولكن الصادق إذا حلف إنما هذا يفيد لتأكيد الكلام، مفهوم هذا؟ اثنين، ذكرنا إشكال ذكرنا لا يستلزم من لا يستلزم من الاختلاف التناقض، لا يستلزم اختلاف القول التناقض القول. ثلاثة، ذكرنا قوله تعالى واحفظوا واحفظوا أيمانكم، مفهوم هذا؟ طيب الإشكال في قوله واحفظوا أيمانكم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده، الجواب أن هذا هو الأصل، لكن يجوز أن يخرج عن الأصل للاستثناءات، والاستثناء لا يقاس عليه، صحيح هذا الكلام؟ طيب أربعة، الفائدة الرابعة أن قوله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، ذكرنا بأن هذا نزل كما في حديث عائشة قال نزلت في لا والله وبلا والله. طيب خامسا، أن عندي المحبة المطلقة ومطلق ومطلق المحبة، نفي مطلق المحبة صاحبها يكفر، لأن نفي أصل المحبة يستلزم منها بغض، بغض النبي عليه الصلاة والسلام، وبغض النبي عليه الصلاة والسلام كفر، مفهوم هذا الكلام؟ فعندي مطلق المحبة والمحبة المطلقة، لا يستلزم من نفي المحبة المطلقة نفي مطلق المحبة، لا لا يستلزم من هنا. الفائدة السادسة، ذكرنا أنه قد يغلب على المرء شهوته، تغلبه شهوته ويغلبه هواه، لا يستلزم من هذا أنه يبغض، أنه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لزاما أن تذهب مع الخوارج ستكفر بالمعصية، مفهوم هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ طيب الفائدة الثامنة، لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام الوالد والولد والناس أجمعين؟ لماذا ذكر الوالد والولد ثم قال والناس أجمعين، مع أن الوالد والولد من الناس أجمعين؟ فيؤخذ هنا فائدة أصولية، أن التنصيص بالتخصيص يفيد الاهتمام، التنصيص الوالد والولد بتخصيص ذكرهم يفيد الاهتمام. أنت كنت هتقول هنا ذكر الخاص بعد العام، طب وهنا بعد العام ولا قبل العام؟ قبل العام، فهتقول ازاي ذكر الخاص بعد العام؟ يبقى هنا القاعدة الثانية، التنصيص الوالد والولد بالتخصيص أي بتخصيص ذكرهما إنما يفيد أهميتهم، لما؟ يبقى هذه قاعدة أصولية. الفائدة التاسعة، لماذا ذكر خص الأب الوالد ويدخل فيه الوالدة؟ صحيح؟ فهذا من باب التغليب اللغوي، فممكن تقول مثلا والد ووالدة، تقول أبويه ويقصد الأب والأم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، مع أن أبويه هنا الأب والأب والأم، صحيح؟ قال الله عز وجل واسجدي واركعي مع الراكعين، مع أن الجواب لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، صحيح؟ قال مع الراكعين، مع أن فيهم نساء والذكور، لأن مريم يأمرها رب العالمين أن تصلي معهم، قال واسجدي واركعي مع الراكعين، فجاء هنا بالجمع المذكر، صحيح؟ هذا من باب التغليب اللغوي، وإلا فإذا جاءك إشكال من عند المنصرين فقال لك يخاطب المرأة كيف يكون مع الراكعين، فهذا من باب التغليب اللغوي. الفائدة العاشرة، لماذا خص الأب الوالد والولد؟ لأن محبتهما أكثر ما تكون، محبة الأب والأم ومحبة الولد أصلك وفرعك، أكثر ما يكون للمرء، لأنهم أكثر الناس ملازمة لك ويزيد عليها المحبة الجبلية. المحبة، المحبة الجبلية. وهذه الفائدة 11، أنه إذا تعارضت المحبة الجبلية مع المحبة الشرعية وجب تقديم المحبة الشرعية. المحبة الجبلية للابن، أنا بحب ابني، واضح؟ هذه محبة جبلية، جبل المرء عليها، فطر العبد عليها، حتى في الحيوانات، هذه في الفطرة، في فطرة الخلق، كافر ومسلم، بشر وحيوان، هذه في الفطرة. وإلا إن شئت فحاول أن تؤذي أبناء هرة مثلا أو أبناء كلب مثلا، حاول أن تؤذي، سيحاول أن يدفع عنهم بكل ما أوتي من قوة، فهذه في الفطر، وهذه من رحمة الله عز وجل الكونية. مفهوم هذا؟ فهذه المحبة الجبلية التي فطر العبد عليها من جهة ابنه، لو أنها تعارضت مع المحبة الشرعية، هنا محل الابتلاء. واضح هذا؟ هنا محل الابتلاء. إذن هذه فائدة 12، أن من الابتلاء، ها، الابتلاء المحبة الشرعية، ها، بالمحبة الجبلية، فأيهما تقدم؟ أنت كما ذكرت لك تحب ابن من أبنائك جدا، هذه محبة جبلية. الأصل الشرعي أنك في الحياة تسوي بينهم في العطية، وعند الممات الأصل أن هذا للذكر مثل حظ الأنثيين. مفهوم هذا؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية. هنا مسألة، قول النبي اعدلوا بين أبنائكم، سووا بين أبنائكم، وقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، تناقض؟ أنت قلت إيه؟ يبقى هذا في العطاء في الحياة، صحيح؟ وهذا في الميراث. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا ابتلاء في المحبة الجبلية والمحبة الشرعية، فيعطي هذا الابن أكثر من الأبناء. لماذا؟ لأنه يحبه أكثر، محبة جبلية. أبناؤه كلهم مثلا بنات إلا هذا الولد، فيعطيهم إيه؟ فيعطيه أكثر. طيب، الأصل في المحبة الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا بين أبنائكم، إذن أنت هنا مبتلى في المحبة الشرعية للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اعدلوا، وفي المحبة الجبلية أنك تعطي ابنك الولد أكثر، فهنا محل الابتلاء. ما الذي ستقدمه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. طيب، لو أنه قدم الابن هنا لا يؤمن، يعني نفي مطلق الإيمان؟ الجواب لا، لكن قد يكون نفي مطلق الإيمان. متى؟ لو أنه استحل هذا، قال هذا حلال لا بأس به، إيه اللي فيها يعني؟ إيه المشكلة اللي فيها يعني؟ واضح هذا؟ فلو أنه قال هذا يسمى استحلالا، استحلالا عقديا، للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، ليه للذكر مثل حظ؟ ليه الظلم ده؟ ليه يعني للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، نعطي الإيه؟ الاثنين بالسوية. مفهوم؟ أو نعطي البنت أكثر. مفهوم؟ فهذا يسمى إيه؟ يسمى استحلال عقدي، هذا كفر عياذا بالله. مفهوم؟ لكن قد يعطي هذا الابن كما ذكرت لك، غلبت محبة، غلبت شهوة. مفهوم؟ فصار عنده هوى أن يعطي لهذا العبد الابن أكثر من هذا، فهنا الابتلاء، فغلب هنا الإيه؟ جانب المحبة، المحبة الجبلية، فصار هنا آثما. يبقى المرء يبتلى بالمحبة الجبلية والمحبة الشرعية. مفهوم؟ بما تقدم؟ الأصل أنك تقدم المحبة الشرعية. لذلك قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. خليك معايا الآية بتقول إيه؟ قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم، الأب والابن والأخ والعشيرة والمحل بتاعك وزوجتك وابنك، طب دول حبهم حرام؟ حب جبلي، واضح؟ هذا حب إيه؟ هذا حب جبلي. لكن فإذا تعارض الحب الجبلي مع الحب الشرعي فتقدم الحب الجبلي، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مفهوم؟ واحد بيحب مثلا زوجته جدا، ده حب جبلي ده؟ ها؟ ده حب جبلي؟ قد يكون جبلي وقد يكون كسبي، قد يكون جبلي وكسبي، يعني فيها خصال جعلتك تحبها، هذا يسمى حب كسبي. مفهوم هذا الكلام؟ فأنت تحبها جدا، طب في مجلس علم، في مجلس علم، فهنا سيقدم حبها على حب العلم الشرعي الذي قال فيه النبي عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا حديث إسناده حسن على الصحيح يعني. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، إذن هنا قدم المحبة الكسبية على المحبة، حب الزوج على المحبة الشرعية. مفهوم؟ يأسم هنا ولا لا؟ هنا يأسم. واضح كده المسألة؟ يبقى عندي تعارض، أيما حب أمام حب النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع، واضح؟ أمام حب الله عز وجل لأنه هو الأصل، فالأصل أنك تقدم الحب الشرعي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب الفائدة 13 ولا 14 مش فاكر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل هو محبة الله عز وجل، ولا يحب أحدا لذاته إلا الله عز وجل، لا يحب أحدا لذاته إلا رب العالمين، وكل ما دونه يحب له. فحب الأنبياء والصالحين والأولياء وواء إنما يحبون له لأنهم يطبقون ويتبعون أمره. حينما أقول الأولياء أي أقصد الحديث، من عاد ولي وليا أي الذي يتبع الفرائض ويفعل المستحبات ويبعد عن الكبائر ويبعد عن المعاصي. مفهوم هذا؟ فهذا حكمه أنه من الأولياء، من أولياء الله عز وجل، لكن من هو؟ الله أعلم به. صحيح هذا الكلام؟ فهذه صفات، لكن من هو؟ الله أعلم به. لذلك حينما يأتي عندك كلمة الأولياء لا ينصرف إلى ذهنك الإيه؟ الأضرحة يعني. مفهوم؟ لا ينصرف إليك إلى ذهنك الأضرحة، لأن هذه الكلمة كررت كثيرا، فصارت إذا سمعت انطلق الذهن إلى ما تعارف إليه. الأولياء يعني أصحاب الأضرحة. لا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون. من هم؟ لهم صفتان، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صحيح؟ فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل، وكل حب بعده إنما يكون له. واضح هذا الكلام؟ لذلك سيأتي أنك إذا أحببت أحد إنما تحبه لي، إنما تحبه لله، وإذا أبغضته إنما تبغضه لي، وإنما تبغضه لله. واضح هذا؟ قال فوالذي نفسي بيده ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه، وزاد في آخره والناس أجمعين. لماذا ذكر هنا والناس أجمعين؟ لأن كثيرا من الناس إنما يريد أن يجلب لنفسه محبة الناس، فإن بغض الناس إنما أمر يؤذي، فيريد الناس من الناس محبته حتى ولو كان هذا على خلاف محبة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا في الفطرة، أن الناس لا يحبون أن الناس يبغضونهم. واضح هذا؟ هل تحب أحد يبغضك؟ هذا في الفطرة، صحيح؟ لكن لو أن بغضهم لك سيكون على إثر اتباعك للشرع. واضح؟ فحي هلا إذن بالغضب أو بغضهم لذلك، مفهوم؟ إذن عندك ابتلاء، ابتلاء ألا وهو أن في نفسك تحب أنت محبة الناس لك، وأنك في نفسك وفطرتك تبغض بغض الناس لك. فالله عز وجل يبتليك لينقي قلبك، فالابتلاء هنا لتنقية القلب، والقلوب تمتحن. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فالقلب يمتحن. كيف يمتحن؟ بهذا البلاء. فالحب أصلا عمل قلبي، صحيح هذا؟ ويطبقه الجوارح بالاتباع، مفهوم هذا؟ فأنت في فطرتك تحب أن الناس يحبوك وتبغض أن الناس يبغضوك، هذا بالفطرة. لكن لو أنه تعارض معه الحكم الشرعي، فستقول قولا على إثره الناس سيغضبون منك، وهذا القول الذي أنت تقوله عليه الكتاب وعليه السنة وعليه عمل السلف، فالناس يبغضونك على إثر ذلك، فأنت ستغضب. فهنا الابتلاء، فهل ستوافقهم على قولهم كي لا يغضبوا منك، أم أنك ستصبر وتثبت على هذا الابتلاء حتى يفصل الله في أمر الامتحان؟ واضح كذا؟ يبقى هنا إيه؟ ابتلاء. فتجد مثلا بعض الناس لا يريد هذا، فيكون رجلا أو معلما أو عالما أو مفتيا ما يطلبه المستمعون، صحيح؟ ما الذي يريده الناس؟ إنما يمضي عليه حتى لا يبغضه الناس، فيفعل كل شيء يحبه الناس، لأنك لو لم تفعله سيغضبون منك. هنا محل الابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. واضح هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر الناس. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: وهل أضر من الناس إلا الناس؟ فهم؟ قال الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله: قال: باب حلاوة الإيمان. قال: وعنه رضي الله عنه، وعنه يعود الضمير هنا إلى أبي هريرة لأنه صاحب الحديث، صاحب أصل الحديث. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يجد لذة في قلبه عند الطاعة. هذه اللذة إنما تأتي بهذا الذي سيأتي. قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لأنه لو كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لاحظ هذا الحديث جاء بعد الحديث الذي قبله، فلو كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ها، فلن يقدم المحبة الجبلية على محبة شرعية. واضح هذا؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قوله هنا: وأن يكره أن يعود في الكفر، هل حلاوة الإيمان أو لذة الإيمان هل لا تكون إلا لمن كان في الكفر ثم بعد ذلك أسلم، ثم بعد ذلك ابتلي بلاء شديدا؟ واضح؟ فإيمانه وكلما صبر يجد حلاوة للإيمان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن يحب المرء لا يحب، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني افعلوا ما شئتم، أنا لن أرجع إلى الكفر مرة أخرى، مفهوم؟ افعلوا ما شئتم لن أرجع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرقت. واضح؟ لما؟ لأنك إن مت فأنت في سبيل الله عز وجل، وإن بعثت فأنت راجع إلى من مت في سبيله. مفهوم؟ لكن هنا الإشكال، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هل معنى أن يعود أن هذا خاص بمن كان كافرا ثم أسلم ثم يريدون أن يرجعونه إلى الإسلام إلى الكفر مرة أخرى؟ هذه واحدة إشكال. طيب، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قول شعيب في سورة الأعراف، لاحظ، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. إشكال من المنصرين. إذن الأنبياء كانوا في الكفر ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام، بدليل قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. ما هو وجه الجواب؟ العود قد يعنى به الصيرورة، أي نصير أو تصير أو يصير، وقد يعنى بالعود الرجوع إلى ما كان عليه. صحيح، فلان عاد إلى ما كان عليه، ولكن قد يعنى بالعود أن يصير في كذا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أو لتعودن، أو يعني لتصير في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذن هنا أو لتعودن في ملتنا، يعني إما أن نخرجكم من أرضنا، وإما أن تصيروا معنا. صحيح، اللي هي قاعدة الحزبيين، فإن لم تكن معنا فأنت علينا. صحيح هذا الكلام، ففهم هذا الأمر. إذن لتعودن هنا بمعنى لتصير في ملتنا أو تصير في ملتنا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. وهل كان شعيب في الكفر؟ الجواب لا. فما معنى هنا قد افترينا على الله كذبا إن صرنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، أي منكم من هذا، أو الحمد لله أننا ما صرنا معكم، وهذه نجاة. يعني أنت حولك مثلا أهل الكفر أو أهل البدع أو إلى آخره، وأنت ما كنت معهم. صحيح، ثم بعد ذلك هداك الله لرجل من أهل السنة أخذ بيدك، فأنت حينما أخذ بيدك إلى السنة أنت أصلا ما كنت معهم، فحق عليك أن تقول إيه؟ الحمد لله الذي نجنا من القوم الظالمين. فليس معنى نجنا أنك كنت معهم ومنهم، لا يستلزم هذا أبدا. مفهوم هذا؟ زي ابن القيم رحمه الله كده حينما قال فوالله لقد طفت في هذه الميادين كلها وكنت ذا طيران، بعد ما ذكر الأشاعرة والصوفية ومش عارف مين ومين ومين ومين، ذكر الجماعات والأحزاب كلها، بيقول لقد كنت في هذه الميادين كلها وكنت ذا طيران، كنت هنا وهنا وهنا. ثم قال إيه؟ وقد هدان الله إلى رجل جاء من حراني فأهلا من ذا حراني، اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. مفهوم؟ يعني أن ابن تيمية رحمه الله هو الذي أخذني من هذا وإلى آخر. الشاهد إيه؟ أن هذا لا يستلزم من النجاة أنك كنت معهم، لا يستلزم. إذن فهمت شبهة قوية؟ صحيح، شبه قوية جدا. لكن افهم هذا العود، وهذه في غاية الأهمية، أنه لا يستلزم، لا تحكم على المصطلحات والكلمات الشرعية بالمصطلحات التي أنت ربوت عليها. أنت تربيت على كلمة عدنا، مفهوم؟ تربيت على كلمة فلان عاد، عاد يعني إيه؟ كان فيها ثم رجع إليها، واضح كذا؟ لكن عدنا هنا لا تستلزم، وإنما العود هنا بمعنى أن تصير. وقال الذين كفروا لسليمان لأخرجنكم من أرضنا أو لتعودن أو لتصيرن في ملتنا، صحيح؟ لأنه بإجماع المسلمين حتى باتفاق الفرق أهل البدع كلهم بأن الرسل الذين كانوا في قومهم لم يكونوا مع قومهم في الشرك قبل ذلك، لم يكونوا كفارا، لم يكونوا مشركين. واضح هذا الكلام؟ هذه مزية للنبي الذي بعث في قومه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أولا، آية بمعنى علامة، علامة الإيمان حب الأنصار، فالآية هي العلامة. الأمر الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، فهذا يدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يكون فيه المحبة، وتطبق الجوارح ذلك، تطبق الجوارح ذلك، صحيح؟ فتجده في قلبه محبة للمهاجرين، في قلبه محبة للأنصار، في قلبه محبة للصحابة، سيتبع لهذا، وسيفعل ويبذل كل وسع كي يعرف ماذا يقولون، واضح؟ ويأتي مثلا بالكتب التي فيها أثر الصحابة، ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا يقولون، لأنه يحبهم. إذن هذه المحبة القلبية جعلت الجوارح تستجيب، صحيح هذا؟ قال هنا: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الفائدة الثالثة: هل معنى ذلك أن من آية النفاق بغض، آية النفاق آية الإيمان بغض المهاجرين؟ شفت بقى، خليك معايا. بيقول هنا آية الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار، إذن علامة الإيمان بغض المهاجرين. الجواب ده كلام مين ده إسلام؟ لا أعلم، عارفش كلام مين ده؟ تفضيل المقيد لا يستلزم تفضيل المطلق. طب انت سمعته منين؟ ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب المنهاج، منهاج السنة النبوية. التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، لا يستلزم إذا جاء تفضيل في الأنصار أن يكون غيرهم يبغض كمثل قول النبي في حديث البخاري: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله، صحيح؟ طيب، في اليوم الثاني قال: فبات الناس يقولون من هو، ففي اليوم الثاني قال: أين علي؟ قال: يشتكي عينا. إذن علي أعطاه النبي الراية وقال: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله. هل معنى ذلك أن الله يبغض أبو بكر ورسوله يبغض أبو بكر وعمر وعثمان؟ لا، لكن هنا تفضيل مقيد لعلي، لا يستلزم من التفضيل المقيد لعلي بن أبي طالب في هذا الموطن أن يكون علي بن أبي طالب له تفضيل مطلق أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. واضح الكلام كده معايا؟ هتنام منه. بقول أنا إيه؟ التفضيل ومغسل وشك تعالى. التفضيل المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق. فهمت حديث علي بن طالب؟ خذ مثال آخر، أيهما أكثر رواية، ابن عباس أم عمر أم أبا بكر أم عثمان أم علي؟ ها؟ ابن عباس أكثر رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تفضيل مقيد، هل يستلزم أن يكون أفضل من أبا بكر؟ الجواب لا. وإن كان هو أفضل من هذه الجهة لكن ليس أفضل مطلقا. واضح؟ مفهوم هذا ولا لا؟ افهم هذه جيدا. التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. يعني مثلا ابن تيمية يقول إيه في منهاج السنة النبوية، جنس العرب أفضل من جنس العجم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، وهذا عليه فوائد، لكن لا يستلزم أن كل فرد من أفراد العرب أن يكون أفضل من كل فرد من أفراد العجم. لا، قد يكون رجل من العجم واضح أفضل من عشرات من العرب. يعني وشوف، يعني يقدر ربك أن أصحاب الكتب الستة كلهم مش عرب، أصحاب الكتب الستة كلهم ليسوا عرب، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود السجستاني ولا ابن ماجه ولا النسائي، كلهم ليسوا، أصحاب الكتب الستة ليسوا بعرب، ابن ماجه ليسوا بعرب. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يستلزم، الألباني رحمه الله ليس بعربي، صحيح هذا الكلام؟ فلا يستلزم، ابن حزم ليس بعربي، صحيح هذا؟ القرطبي ليس بعربي، ابن عبد البر، ابن عبد البر الأندلسي ليس بعربي. افهم هذا الكلام، اللي هي موطنها إسبانيا الآن، كانوا أندلس من الأندلس، اللي هي موطنها إسبانيا الآن. فلا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل المقيد، لا يستلزم أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، أن يكون كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم. يبقى فهمت هنا؟ مثلا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، يبقى غير أبو عبيدة ليس أمناء؟ لا، التفضيل المقيد هنا لا يستلزم التفضيل المطلق. مفهوم كده؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وإنما خصهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا التنصيص بالتخصيص للاهتمام، لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. التنصيص بالتخصيص يفيد الاهتمام لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ ها، شفت انت قلت ايه؟ احسن، هتبتدي، انت خدت القاعده اهو، هيبتدي ايه يطبق، صحيح؟ ان عثمان لا تستحي منه الملائكه، الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ هل يستلزم من هذا انه افضل من ابو بكر؟ لا، وانما التفضيل المقيد لعثمان هنا لا يستلزم التفضيل المطلق انه افضل من ابو بكر. واضح كده المساله؟ مفهوم؟ ممكن مثلا فلان عالم في الحديث، صحيح، لا يستلزم أنه يكون أفضل فضلا مطلقا، وإنما هذا فضل إيه؟ فضلا مقيد. واضح كده؟ زي مثلا حديث عبد الله بن عباس، الحديث الذي رواه الإمام أحمد حينما كان يفتي بالمتعة، متعة الحج، صحيح، فقالوا إن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف ذلك. قال ماذا؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء. أقول لكم، قال رسول الله، تقول أبا بكر وعمر، إذن مع أن أبا بكر وعمر أفضل من عبد الله بن عباس، لكن التفضيل المقيد أن ابن عباس علم هذه المسألة لا يستلزم التفضيل المطلق أنه أفضل من أبي بكر وعمر. مفهوم؟ قال آية الإيمان حب الأنصار، لأنك تحبهم لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. وآية النفاق بغض الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. النفاق هنا قد يكون نفاق عملي وقد يكون نفاق عقدي، والنفاق العملي صاحبه لا يكفر وإنما هي معصية وقد ترتقي للكبيرة، صحيح، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، النفاق العملي إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. صحيح. طيب النفاق العقدي وهو أن يبغض، وهو أن يضمر البغض للدين وأهله، وأن يظهر الإسلام والحب للدين وأهله، هذا يسمى نفاق، يسمى بالنفاق العقدي. فلو أنه أبغض أو أضمر بغض الأنصار وبغض الصحابة وبغض ما جاءوا به، لأنهم هم حملوا الدين، صحيح، هم الذين نقلوا إلينا السنة، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن، المهاجرون الأنصار، صحيح. فلو أنه أراد بذلك الطعن في القرآن والطعن في السنة، يكون هذا نفاقا، نفاقا عقديا، لأنه توصل بالطعن هنا أن يطعن في القرآن والسنة. لذلك الإمام النسائي في ترجمته كما ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله، بعد أن ذكر ترجمة الإمام النسائي وأنه اتهم بالتشيع وإلى آخره، الإمام النسائي اتهم بالتشيع، فقال إيه؟ إن معاوية رضي الله عنه بوابة الإسلام، فمن أراد الطعن في معاوية إنما أراد الإسلام. شوف الكلام، هو عايز القرآن والسنة، لكن مش هينفع يجي يقول القرآن والسنة مش عارف إيه، والقرآن كذا والسنة كذا، ما يقدرش، وإلا يكون غبي. واضح هذا؟ مفهوم هذا؟ لكن هناك أعداء خبثاء، ما يقدرش يجي يقول لك مثلا القرآن كذا أو السنة كذا، لكن يجي يقول لك ما فيش حاجة اسمها سنة، لكن القرآن احنا نؤمن بالقرآن، ما حدش يقدر يتكلم فيه. الله، طب ما حجتك في أن القرآن حق؟ حجتك اللي ترد بها هي حجتي في السنة، لأن من الذي نقل لنا القرآن؟ وهم الذين نقلوا السنة، مفهوم؟ فلا يستطيع أن يأتي مباشرة هكذا، وإنما يأتي إيه؟ من عند الصحابة، مفهوم؟ وينظر مثلا في الصحابي الذي جاء الكلام عليه من الخصوم مثلا، فيدخل إلى القرآن والسنة والإسلام من جهته، لذلك النسائي قال هذه الكلام، مفهوم؟ فيأتوا مثلا لك معاوية كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فيبدأوا في الطعن في الصحابة. فأنت إذا طعن في الصحابة فالطعن في الرجل كالطعن في الحمل معه، ما الذي يحملونه وما الذي بلغوه؟ القرآن والسنة. فإذا طعنوا فيه لزاما له الطعن في القرآن والسنة، وهذا الذي يريدونه، مفهوم هذا؟ فلا يريدون الطعن في الذات نفسها، وإنما هم يريدون القرآن والقرآن والسنة. من الذي حملهم إلينا؟ الصحابة. فيبدأوا في الكلام في الصحابة، فلو طلع الصحابة مثلا كذبة، إذن كيف تأخذ القرآن والسنة من كذبة؟ واضح الكلام؟ فإذن أنت هنا سيهون قلبك عليك في أمر الصحابة، إذن لا أخذ منهم شيء. لذلك إطلاق الكذب على الصحابة كفر، إطلاق الكذب على الصحابة كفر أكبر مخرج من الملة. لما؟ لأنه بذلك رد لثناء الله وتعديل الله للصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فالله عز وجل يثني عليهم والذين اتبعوهم، فكيف أنا أقول أرد شهادة الله وأقول لا بل إنهم كذب؟ هذا كفر مجرد. واضح الكلام كذا؟ يبقى مسألة أنهم يتكلمون في الصحابة إنما يريدون على إثر ذلك إيه؟ القرآن والسنة، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم هذا؟ فإن الله عز وجل أمرنا باتباعهم، بل إن ابن حزم يقول وإن الصحابة كلهم في الجنة، مهاجريهم وأنصاريهم قبل الفتح وبعد الفتح كلهم في الجنة، كما قال الله عز وجل إيه؟ ها؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا، وقل لو وعد الله الحسنى للذين أحسنوا الحسنى الجنة، مفهوم؟
فكل الصحابة ابن حزم يقول كل الصحابة في الجنة، إذ أن الله أمرنا باتباعهم، فكانوا هم المصدر الثالث، إجماع الصحابة حجة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ما قال ما آمنت به، آمنتم محمد رسول الله والذين معه. واضح هذا الكلام؟ قال الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله قال عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه. العصابة في اللغة هم الطائفة، الطائفة من الناس تسمى عصابة. والعصابة إنما سميت عصابة، عصابة الرأس، لأنها ملتفة حول الرأس، تسمى إيه؟ سميت عصابة لأنها التفت حول الرأس. قال النبي عليه السلام بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا كلام عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من وفى هذا فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من أصاب من ذلك شيئا من أمر المعاصي الماضية، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذه الجزئية رد متين على الخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أصاب من ذلك شيئا ما قال فكفر، مع أنه ذكر كبائر، ذكر السرقة وذكر الزنا، صحيح هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن أصاب من ذلك شيئا، قال من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ولو كانت هذه المعاصي الماضية كفرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن أصاب من ذلك شيئا لكان قد كفر، صحيح هذا؟ فهذا رد قوي جدا على الخوارج. لكن الخوارج انت لو احتجت عليهم بهذا الحديث هيقول لك ايه؟ يقول لك لا ده من الأحاديث الأحاد، أو لعله فيه ولعله فيه ولعله 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 30 لعله، خلاص كده. لما؟ لأنه اعتقد أن الكبيرة كفر، صحيح هذا؟ فهذا اعتقاد. إذن هذا سيحرف إيه؟ قل لما ستأتي إليه. هو اعتقد شيء طوله طيب وكذا، تعمل فيه إيه؟ يقول لك لعل كذا أو لعل كذا أو لعل كذا، مفهوم هذا الكلام؟ فيجي يقول لك لا، حديث هذا حديث أحد، أو لعل فيه كذا أو لعل فيه كذا أو إلى آخره، مفهوم هذا؟ أو لعل سقط من النساخ منه شيء. قال هنا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. هذا أيضا رد على الخوارج، لأنه لو كان السرقة أو الزنا أو هذا أو هذا أو هذا كفرا لما كان النبي يعلق الأمر بالمشيئة، لأن الكافر لا يعلق أمره بالمشيئة، صحيح هذا الكلام؟ الكافر لا يعلق أمره بالمشيئة، إن مات العبد على كفره وعلى شركه كفرا أكبر شركا أكبر فهو مخلد في النار أبد الآبدين، ليس بخارج منها، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ إن شاء عذبه إن شاء غفر له، لا، هذه للمسلم الذي لم يرتكب ناقض من نواقض الإسلام أو ناقض من نواقض الإيمان، وإنما مات وعنده معاصي، فهذه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه ما دون ذلك، صحيح هذا؟ إشكال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاتنين ماتوا على الكفر، مفهوم؟ إن الله هنا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، إذن مات هذا على الشرك والكفر، ف فلماذا تقول يكون في النار ولا يوجد تحت المشيئة؟ والآية الأخرى تقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تناقض هنا، اختلاف. ها قول يا عبد الفتاح، قول يا إسلام، شبه في الشكل الايه؟ التائب لا يوضع تحت المشيئة. طب ايه الايه وحل الاشكال هنا؟ ما هو التائب لا يوضع تحت المشيئة الذي تاب من ذنوبه، لكن احنا بنتكلم ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص، ان الله يغفر الذنوب جميعا. فيجي واحد يقول لك يا اخي ما تقولش ان الكافر لو مات في النار، ان الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. لو تاب من الشرك. قل يا ابا بكر، قل يا عبادي الذين اسرفوا. فيها افاده اضافه تخصيص، اضافه تخصيص لايه؟ قل يا عبادي، يعني هنا اضاف العبوديه عبوديتهم الى اليه هو. فلو كانوا كفارا لما قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. طيب لو واحد كافر مثلا اراد ان يؤمن، اراد ان يسلم، لا يدخل في هذه الايه؟ ها شفت في الاشكال عاد عليك اهو. لو واحد عايز يسلم يدخل الاسلام، هل يدخل تحت هذه الايه ان الله يغفر الذنوب جميعا؟ بعد ايه؟ ها قول يا انت خصصتها بالعبوديه للمسلمين. ها ان الله يغفر الذنوب جميعا ما دون الشرك الاكبر. يعني لو واحد مثلا نصراني عايز يتوب الى الله، ما هو لو مات يبقى انت كده بقى قيد. ها كل ها ان الله يغفر الذنوب جميعا هذا عام يخرج منه الشرك الاكبر. كيف هذا يخرج منه الشرك الاكبر؟ لو واحد مثلا نصراني عايز يسلم برضه، ها ما يدخلش في الايه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا، يبقى هم أحياء. لا تقنطوا، هم أحياء. فلان مثلا سيقنط من رحمة الله، أو فلان ما قنط من رحمة، يبقى هو لازم منه أنه حي. صحيح ولا لا؟ هذا لازم منه أنه حي، يبقى هذا في الحياة. يبقى لو أنه نصراني يهودي بوذي ملحد أيما أحد ارتكب أي كفر أي معصية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واضح الكلام كده؟ طيب الآية الثانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو لمن يشاء هنا إذن هذه يوم القيامة. واضح الإشكال كده؟ مفهوم؟ أو هذه المسألة، هذه الأمور جعلت أهل العلم يصنفوا لها كتب. مسألة الإشكالات، أو أن بعض الجهل والمغفلين يقول لك تناقضات، جعل العلماء يصنفوا لها كتب. ابن خزيمة رحمة الله عليه كما يسميه العلماء في زمانه إمام الأئمة، كان يقول ائتوني بأيما نصين وأنا أجمع لكم بهم. أجمع لكم الطحاوي له كتاب عظيم ضخم كبير جدا اسمه مشكل الأثار. واضح؟ كتاب لابن الجوزي حل إشكال الصحيحين. الإمام الشنقيطي رحمه الله دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إهام الاضطراب. مفهوم هذا الكلام؟ وأيضا في الحديث ابن قتيبة مختلف الحديث، صحيح؟ أبو عبيد القاسم بن سلام مختلف الحديث.
فهذه الأمور جعلت أهل العلم مما يكون لها أهمية من الأهمية بالمكان، فصنفوا لها الكتب. قال الحديث العاشر نختم به، قال الإمام البخاري رحمه الله: قال: باب من الدين الفرار من الفتن. لماذا قال هنا من الدين وما قال من الإيمان كما قال سابقا؟ صحيح، حينما يقول من الإيمان حب الأنصار، من الإيمان حب كذا، من الإيمان، وقال هنا من الدين الفرار من الفتن، الجواب أحسنت. ألم نذكر أن الدين الإسلام يدخله ما يدخل الإيمان؟ صحيح هذا؟ فيدخله ما يدخل الإيمان من زيادة ونقصان. قال: من الدين الفرار من الفتن، كما سيأتي إن شاء الله مزيد بسط في أمر الفتن في كتاب الفتن. فيقول هنا الباب: أي من الإيمان الفرار من الفتن، أي إذا حل زمان الفتن من الإيمان الفرار منها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، أي يوشك أن يكون أفضل شيء، أفضل مال عند المسلم أن يكون معه غنم. قال: يتبع به شعف الجبال، وفي ضبط شغف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذن هذه هي العلة، يفر بدينه من الفتن، سواء كان معه غنم يأخذهم، سواء لم يكن معه هذا. الأصل أن من الإيمان الفرار من الفتن، وهذا مما جعل أهل العلم يتكلموا في مسألة العزلة، وهذا الحديث من أدلة الذين صنفوا في العزلة في زمن الفتن، كمثل ابن أبي الدنيا له رسالة صغيرة اسمها العزلة، وابن الوزير اليماني أيضا له كتاب، له رسالة صغيرة اسمها العزلة، وكذا أيضا الخطابي، كذا ابن القيم تكلم فيها في أمر العزلة. فالذين يقولون ويتكلمون في أمر العزلة يأتون بهذا الحديث، أي الفرار من، إذا حلت الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات، إذا حلت كل هذه الأمور وأوحلت، فالأصل هنا أن يعتزل المسلم إيه؟ أن يعتزل المسلم الفتن. فمن الصحابة مثلا حينما وقعت الفتن، والفتن بين الصحابة وهو الأسود بن سريع رضي الله عنه، حينما وقع الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا، حينما وقعت الأسود بن سريع فر بحيث لا يعلم له مكان. الأسود بن سريع لا يعلم أين هو وأين مات وأين ذهب، حينما حلت الفتنة واضح أخذ مركبا ومضى، لا يعرف أين ذهب. وبعضهم إنما اعتزل الناس جميعا. ففي أمر الفتن المرء إنما يعتزل بقلبه، ويعتزل الفتن بشهواتها بشبهاتها وإلى آخره. لذلك مثلا فتنة عزلة الجاهل والعالم تكلموا فيها، كمثل ابن عقيل، فتكلم ابن عقيل عن عزلة الجاهل فقال عزلته فتنة. فالأصل أن يتعلم ويختلط بالناس. يختلط بالناس يعني إيه؟ يختلط بالناس كي يتعلم. يعني أنت مثلا الآن نحن مختلطون أم معتزلون؟ مختلطون، صحيح، ولكن فيها فائدة العلم. فقال هنا الجاهل عزلته فتنة، لأن الأصل أن يتعلم. فقيل له: وعزلة العالم؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وماؤها، ترعى الكلأ يعني يريد كما في حديث اللقطة يريد أن يقول أن عزلة العالم عبادة. لذلك العلماء حينما يصنفوا هناك بعض من صنف في الكتاب وعزلة الكتاب يعني ممن يعتزل به بالعلم والكتب. فابن عقيل هنا قال ما لك ولها معها سقاءها ترعى الكلأ، يعني هذا العالم عزلته عبادة، وإنما سيعتزل ويقرأ الكتب ويتعلم ويصنف إذا ابتعد عن الناس. مفهوم هذا؟ كمثل ما فعل ابن الجوزي في آخر حياته حينما رأى ابن الجوزي الأمور اختلفت والنفوس تغيرت فاعتزل الناس جميعا وجعل إيه؟ يصنف الكتب وابتعد عن الناس، زي ما فعل السيوطي رحمه الله. السيوطي بعد 40 اعتزل الناس، وهو بين كتب كتاب اسمه المقامة اللؤلؤية. المقامة اللؤلؤية يعني حينما اعتزل عن الناس ابتعد عنهم كتب ايه؟ هذه المقامة كانت بالنسبة له كاللؤلؤة لأنه صنف فيها كتب، واضح؟ وكتب كتاب اسمه التنفيس في الاعتذار عن الإفتاء والتدريس. كتب كتاب لما ابتعد عن طلب العلم مطلقا، عن التدريس مطلقا، وعن الإفتاء، وابتعد عن الناس. فكان بعض الناس المحبين له حينما كان يقول قال وجاءني بعض المحبين أن أرجع إلى آخره، قال فكتبت هذا الايه هذا الكتاب اسمه التنفيس في الاعتذار عن الإفتاء والتدريس. وذكر بقى ايه لماذا هو اعتزل هذه الأمور حتى اعتزل الإفتاء من الأمير آنذاك، واضح؟ فبين قال فإنني مررت بثلاثة مراحل مع الناس مع الطلاب. قال فإني مررت بثلاثة مراحل. قال مرحلة طلب العلم ممن كانوا يتعلمون عندنا فكان فيهم الخير كله، واضح؟ فإني أعطيتهم وأخذوا مني، هذا كلامه بنصي. قال ثم جاءت المرحلة الثانية أناس فيهم خير وشر فكنت أعاني وكنت أعلم. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي لا لاعت لها وكان فيهم الشر المحض فإني ظننت أن هذا يكون علما وكان فيه الوبال فإني اعتزلت الناس في هذه الفتن من القيل والقال وكثرة السؤال. وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وصدر بالإيه؟ وصدر بهذا الحديث إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سمى الشح المطاع اللي هو المتبع إعجاب كل ذي رأي برأي، سماهم إيه؟ سماهم عوام، واضح؟ فقال وعليك بخاصة نفسك. قال فها أنا أجمع علي نفسي وأصنف ليه؟ وأصنف في الكتب بما يقدر ربي علي. ومات الإمام السيوطي رحمة الله على ذلك وما خرج الإيه؟ ما خرج للتدريس. وغيرهم كثير، وذكر من هذا الضرب كثير من اعتزال الإيه؟ من اعتزال أمر الفتن حينما حلت الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ابن القيم رحمة الله عليه يقول في أمر العزلة يقسمها إلى عزلة جزئية مقيدة وعزلة مطلقة. العزلة المقيدة كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر قال ينبغي لكل عبد أن تكون له غرفة في بيته يمكث فيها وحده بعض الشيء يجمع عليه قلبه ويجمع عليه فكرة، فهم؟ لازم يكون لك مكان كده في بيتك تقعد فيه مع نفسك بعيد عن الأب والأم والإخوة، أو أنت متزوج بعيد عن الزوجة والأولاد، لازم يكون في مكان تجلس فيه مع نفسك حتى في قيام الليل تجمع فيه نفسك، تصلي قيام الليل تجمع مع نفسك، تنظر لذنوبك تستغفر ربك منها، هناك أمور ينبغي أن تستغفر الله عز وجل فيها، هناك أمور ينبغي أن تعملها، هناك واجبات أنت مفرط فيها، هناك ذنوب ينبغي أن تتوب منها، ينبغي أن تجمع عليك نفسك. وهذه من حكمة الاعتكاف، وهذه من حكمة الاعتكاف. وهذا الكلام ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذا لابد أن يكون لك إيه؟ وقت أن تجمع نفسك إيه؟ تجمع نفسك على نفسك وترى ما عليك عند ربك سبحانه وتعالى. لكن هناك عزلة مطلقة، أن يبتعد المرء عن الناس جميعا، مفهوم؟ فقال هذه يدخلها التفصيل. فإذا كان فيه منفعة لأمر علم ولأمر الآخرة فإنما هنا الخلطة إيه؟ الخلطة هنا أفضل من العزلة. وإن كانت العزلة وإن كانت الخلطة فيها ما حرم رب العالمين فهنا العزلة تكون أولى من الخلطة. فلو أن الاختلاط سيكون يدخل فيه الفتن وإلى آخر من هذه الأمور التي تراها في مثل هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. حتى خرج الكسيل والعويل والذين ليس فيهم خير والجهل والأغمار، كل يتكلم وإعجاب كل ذي رأي برأيه. واضح هذا الكلام؟ فهنا الأمر يكون تجمع عليك نفسك وترى ما لك ما عليك من عند ربك سبحانه وتعالى. فالأصل أن المسألة هو أنت مفتي نفسك في هذا الباب، فعزلة الجعالم بخلاف عزلة الجاهل. واضح هذا؟ فهذا الباب الحديث العاشر، نقف عند الحديث الحادي عشر. جزاكم الله خير.